الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 300 من سنن أبي داود وهو السابع من كتاب السنة. قال: باب في القدر من التقدير والإيمان به فرض لازم، وهو أحد أركان الإيمان الستة كما سيأتي حديث جبريل. والقدر هو سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والإيمان به أن تعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه بكل شيء عليم. فهو قائم على مراتب أربع: الأولى العلم، قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. الثانية الكتابة، قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب قبل أن نبرأها. الثالث المشيئة، قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع الخلق، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وخالف في هذا الباب طائفتان: طائفة للغلو وطائفة للجفاء. أما أصحاب الغلو فهم الجبرية الجهمية ومن إليهم من الأشاعرة، حيث زعموا أن الإنسان مجبور على فعله، وهو مع الله عز وجل كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل. عطلوه من قدرته وفعله واستطاعته. وأما الذين هم في الطرف الثاني فالقدرية المعتزلة، الذين عطلوا الله عز وجل من قدرته وخلقه ومشيئته واستطاعته، وغلوا في إثبات ذلك للعبد، فصار العبد عندهم هو الخالق لفعل نفسه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأما أهل السنة فتوسطوا، حيث اعتقدوا أن لله عز وجل علما ومشيئة وكتابة وخلقا، وأن الإنسان المخلوق لا يمكنه الخروج من هذا الشيء، وأثبتوا فعل العبد، وأثبتوا مشيئة العبد، وأثبتوا استطاعة العبد. فالعبد إنما ينعم أو يعذب على فعل نفسه. قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذلك في شأن الكفار: جزاء بما كانوا يعملون. وكان مبدأ القدرية نفي العلم، ظهروا في زمن عبد الله بن عمر وأكفرهم، كما سيأتي معنا من حديث عمر في قولهم: إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلمه إلا بعد أن يقع. ثم بعد أن فضحوا تستروا وزعموا أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا قول محدث باطل، فالله بكل شيء عليم. ثم ما من شيء في هذا العالم العلوي أو السفلي إلا وهو جزئي، إذ أن الكليات إنما تكون في الأذهان لا في الأعيان، فعلم بذلك فساد القوم. والذي جعل الجبرية وكذا القدرية يصلون إلى ما وصلوا إليه زعمهم تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله، فغلوا في الإثبات وغلوا في النفي، بينما نحن نؤمن أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي السفلي إلا هو على مقتضى حكمته. وما ربك بظلام للعبيد. وأما المسألة التي افترضوها وهي وجوب فعل الأصلح للعبد فهذا كلام باطل يخالفه المعقول والمنقول، فليس بواجب إن دللت أحدا على الخير أن تعينه عليه، وإنما الإعانة هي محض فضل. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبعدله أو عذبوا فبفضله، أو إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. فيهدي سبحانه وتعالى من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا. وسبب ضلال الجبرية أنهم أخذوا بأدلة إثبات القدر ولم ينظروا إلى أدلة ما يتعلق بأفعال العباد. وسبب ضلال القدرية أنهم ذهبوا إلى إثبات ما يتعلق بأفعال العباد ولم ينظروا إلى الأدلة التي فيها إثبات القدر، بينما أهل السنة نظروا إلى مجموع الأدلة. فمثلا قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الجبرية استدلوا بهذه الآية على نفي مشيئة العبد، مع أن الله عز وجل أثبت للعبد في هذه الآية مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد يشاء. وأيضا قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا هذه الآية تدل على أن الرامي هو الله. وفي الآية رد عليهم: وما رميت يا محمد إذ ما سددت إذ رميت الحصى ولكن الله رمى سدد، فأثبت الله لمحمد صلى الله عليه وسلم رميا وفعلا. وهكذا في جميع الأمور. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أخرجه أحمد. سموا بالمجوس لأن المجوس يزعمون أن للكون خالقين، النور والظلمة، بينما هؤلاء زعموا أن هناك عدة خالقين، فكل عبد يخلق فعل نفسه، فشابهوهم من هذا الحيثية، حيث زعموا أن الله خالق الخير وأن العبد خالق الشر، مع أن الله هو الذي خلق الخير وخلق الشر. هذا حديث منقطع، سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر لكن له شواهد. قال رحمه الله: حدثنا، وفي السند المتصل حدثنا محمد بن أبي كثير قال أنبأنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. عمر مولى غفرة ضعيف والرجل مجهول، ولكن كما ترى هو في الباب. استدل العلماء بهذه الأحاديث على هجر أهل البدع والنهي والنائي عنهم. حتى المجوس يا أخوة حين زعموا أن للكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، قولهم ممجوج مردود. قال الشاعر: وكم في ظلام الليل عندك من يد تدل على أن المناوية تكذب، فعندهم الظلمة خالقة الشر، ومع ذلك كم من إنسان يدعو الله عز وجل في ظلام الليل فيفرج الله عز وجل كربته ويقضي الله عز وجل حاجته، ويتجاوز الله عز وجل عن زلته. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم، قال أخبرنا عوف قال أخبرنا قسامة بن زهير قال أخبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد، أخرجه الترمذي وأحمد. هذا الحديث يرد على الذين يزعمون أن الجنس الأسود إنما كان من ولد حام ابن نوح لأنه ضحك على أبيه فدعا عليه. الصحيح أنهم يعني مخلوقون من الطينة، خرجوا من آدم على الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام. قوله إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، متنوعة الألوان والأشكال، فجاء بنو آدم على قدر الأرض لأنه أبوهم. وما ذهب إليه بعضهم من المؤرخين الجدد من أن هناك 7 أراضين وكل أرض فيها جنس بشري مثل آدم، وإنما لا يقع بينهم التواصل، وإذا وصلت الأمة إلى مستوى التواصل مع ذلك الجنس فإن الله عز وجل يهلكهم كما أهلك قوم نوح حين وصلوا إلى ذلك الحال، ثم قوم صالح وهود حين وصلوا إلى ذلك الحال. هذا قول باطل، ففي الحديث أن يأجوج ومأجوج من أولاد آدم. يا آدم أخرج بعث النار، أي من بني آدم. قال: يا رب، بعث النار؟ قال: من كل 1999 للجنة للنار وواحد للجنة. فإذا طبائع الناس على قدر الأرض التي أخذوا منها، على الإنسان أن يسعى في إصلاح نفسه، ما يعتمد على مثل هذا الحديث ويقول أمشي على ما فيه. لا، الله عز وجل أنزل الأوامر وأنزل النواهي، فعلى الإنسان أن يكون طائعا لله. قال في السند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة، والغرقد نوع من الشجر كان في تلك الأرضية فسميت به. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، يعني عصا أو قضيب صغير، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض كأنه يفكر في شيء أو يتأمل في شيء، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من الرجال أو النساء، من الكبار أو الصغار، من البدو والحاضرة غير ذلك، ما من نفس منفوسة مولودة إلا قد كتب الله مكانها، وفي نسخة كتب مكانها، من النار أو من الجنة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. إلا قد كتبت شقية أو سعيدة، وفي نسخة سعيدة أو شقية، موافق لحديث عبد الله بن مسعود، فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ هذا هو المخالفة للشرع، لأن القدر علم مفقود عنا لا ندري ما فيه، فأنت مطالب بالعلم الموجود غير مطالب بالعلم المفقود. فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة، وفي نسخة الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال: اعملوا، أي بطاعة الله عز وجل، واجتنبوا نواهيه، فكل ميسر لما خلق له، أي أهل السعادة سيسرون لعمل السعداء، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، يعني يسهلون ويهيئون. وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، الحسنى الجنة، وغير غير ذلك. قال الطيب: الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم من ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة، فلا يجعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن معاذ أو عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا كهمس وابن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أول من قال به مطلقا وأشاعه نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، أو أنهم كانوا في حج وعمرة سواء، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى العلماء في عند النوازل فهذا من السلامة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فدعوا به، لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحطنا به. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أنا الذي أتكلم وهو يسمع، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، أهل الباطل لا يتركون الحق جملة، قد يصورون أنهم من أهل الحق، وانظر كيف يحرصون على القرآن وهم في منأى عن القرآن. والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويتكفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، يعني يزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد وأن الأمر أنف، أي لا يعلمه إلا بعد وقوعه. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وهذا تكفير من ابن عمر رضي الله عنه لمن أنكر العلم، وهم براء مني، لأنهم ليس لهم سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، والذي يحلف به عبد الله بن عمر هو الله عز وجل: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، وفي نسخة ذهبا مثل أحد، فأنفقه، أي في سبيل الله، ما قبله الله منه، دليل على أنه ليس بمسلم، وإلا فإن الله يتقبل من المتقين. وهؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حتى يؤمن بالقدر، أي خيره وشره أنه من الله، الخير من الله والشر من الله، الله خالق كل شيء، لكن الشر ليس لله، ليس بالنسبة إلى الله شر، لأنه على مقتضى علم الله وحكمته، فهو شر بالنسبة لنا، وأما بالنسبة إلى الله فليس بشر. وفي حديث علي رضي الله عنه: الشر ليس إليك، ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب، فيه سوق الدليل على ما تقول. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه، وفي نسخة: لا نرى أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ركبتي الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعضهم. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أي ما أركانه وما حقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. هذه أركان الإسلام الخمسة. قال: صدقت. عجبنا له يسأل ويصدق، لأن السائل ما يدري، إنما يتعلم، لكن هذا دل على أنه كان صاحب معرفة. قال: فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. وهذه أركان الإيمان الستة. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه تسمى عند العلماء بمراتب الدين، من الأعلى إلى الأدنى الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام، ومن الأدنى إلى الأعلى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وشرط ماذا؟ ركن الإحسان يدل على المراقبة لله عز وجل. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كلانا نجهلها. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، في آخر الزمان يكثر السبي حتى تلد المرأة سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون في البنيان، إما على ظاهره أنهم يتطاولون ويرفعون البنيان إلى السماء كما هو حاصل الآن في كثير من مناطق الجزيرة، برج خليفة في الدوحة، في ماذا، في أبو ظبي أو دبي، وكذلك برج في الدوحة، وأبراج في مكة، وأبراج في الرياض، وغير ذلك من البلدان، يتطاولون في البنيان من التطاول، وله معنى آخر من التطاول هو التفاخر، بحيث أنه يجعل بيته على هيئة يعني عجيبة من الترتيبات ومن العفش وغير ذلك. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثلاثا، ثم قال: يا عمر، هل تدري، وفي نسخة: تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. خرجه مسلم، وهو عند الترمذي، والنسائي بن ماجه المرفوع منه، وأخرجه أحمد. هذا حديث يسمى بحديث جبريل، وقد شرحه الشيخ الإسلام في كتاب يسمى بالإيمان الأوسط، وربما سمي بشرح حديث جبريل. قال رحمه الله: سند متصل. حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه. زاد قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل، في شيء قد خلى أو مضى، أو وفي نسخه في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ميسرون، وفي نسخه ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار، يعني ليس هناك جبر وليس هناك شيء، كل ميسر لما خلق له، والإنسان يجر على عمله. قال رحمه الله: السيد المتصل حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا الفريابي عن سفيان قال: أخبرنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر، وفي نسخة يحيى بن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وأخرجه الترمذي. الشاهد من الحديث قوله: الإيمان بالقدر خيره وشره. قال أبو داود: علقمة مرجع، يعني مذهبه مذهب الإرجاء، والمرجع كانوا على قولين: القول الأول إرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان، والقول الثاني إرجاء شأن الصحابة وما وقع بينهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل، وفي نسخة يجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا، الدكة، من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل وذكر حياته حتى سلم من طرف الصماط، فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. نعود إلى أهل العلم فيما يشكل، والإنسان قد لا يسلم من الطوارئ أن يقع في قلبه شيء من ذلك، لكن عليه أن يبادر بعلاجه، لا يستجري في الوسوسة حتى يستحكم منه الشيطان. فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم، وفي نسخة إياهم خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث قد استدل به الجبرية على أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب من شاء بغير ذنب، واستدلالهم هذا باطل، حتى قال السفاريني رحمه الله وتجاوز عنه في هذا وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا كلام غير صحيح. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. إذن ما هو المعنى الصحيح لهذا الحديث؟ المعنى الصحيح لهذا الحديث أن الله عز وجل لو أراد أن يؤاخذ الناس بما امتن عليهم من النعم وقاصها بأعمالهم لكانت أعمالهم ليست بشيء، ولكن الله عز وجل يتجاوز ويصفح، كما قال لما يعني يدخل أحد الجنة بعمله قالوا لا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فليس معنى ذلك أن الله يعذب بدون ذنب وجريرة. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أنت فيه قدره الله أزلا، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، أي إذا مت على غير الإيمان بالقدر كنت من أهل النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت وحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، خرجه ابن ماجه وأحمد وفي الصحيح مسند شيخنا رحمه الله. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، خرجه الترمذي بنحوه. وهذا الحديث دليل على الكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بأعمال العباد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان حا وأخبرنا أحمد بن صالح المعنى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت وفي نسخة إنك أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وفي نسخة بيده التوراة تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم موسى هذا دليل على أن أعمال العباد وما يتعلق بهم قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وأن الناس يسيرون إلى ما قد قدر عليهم، لكن ليس في حجة على ترك العمل، لأنك لا تعلم ما كتب لك في اللوح المحفوظ حتى تقول أسير على ما فيه، لكنك تعلم أن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأمر بالصيام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة، فالواجب عليك أن تعمل بما علمت وتترك التنقيب عما لم تعمل. هذا هو يعني المحك. نقول لمن يحتج بالقدر: هل أنت تعلم ما في اللوح المحفوظ من أنك ما ستصلي أو ما ستصوم أو ما ستحج حتى تقول أنا ما سأصلي لأن الله ما كتب علي الصلاة؟ الصحيح أنه لا يدري بذلك ولا يعلم بذلك، لكن هل هو يعلم أن الله أمره بالصلاة؟ نعم يعلم، فالواجب عليه أن يعمل بما علم. متفق عليه، وأخرجه الترمذي بن ماجه وأحمد ومالك الموطأ، قال أحمد بن صالح عن، وفي نسخة قال عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة، قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، جنة عدن على الصحيح، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، من الأرواح التي عنده لا يوصف الله بالروح، والملائكة سجدوا لآدم طاعة لله، ليس هي سجود لغير الله، هي طاعة لله. فقال في نسخة قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد قال الله: كلم الله موسى تكليما. قال: فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن آدم عليه السلام لم يستدل على فعل المعصية بالقدر، وإنما استدل على خروجه من الجنة بالقدر. ثانيا، آدم قد تاب من المعصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما أن تتبجح وتقول قدر الله عليه، هذا ما هو صحيح، إلا إذا كان الإنسان قد تاب وأناب ثم جاء أحدهم يعاتب ويقول قدر الله عليه، كما قدر عليه الذنب قدر عليه التوبة. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال: قرأ القعنبي الآية، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، وفي نسخة يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. خرجه الترمذي وأحمد ومالك الموطأ، وهذا حديث عظيم، وبه استدل من استدل من أهل العلم على أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أخذ عليهم العهد والميثاق على طاعته وتوحيده، وذهب بعض أهل العلم إلا إلى عدم ذلك، ومنه ابن القيم رحمه الله، لكن الصحيح في هذه المسألة أن الله أخرجهم حقيقة كما في هذا الحديث، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا حديث أنس في الصحيحين يقول الله العبد يوم القيامة: يا فلان، لو كانت لك الدنيا كنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: قد سألتك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك، فأبيت إلا الشرك. إلا أن العبد لا يؤاخذ على هذا العهد والميثاق، يوم القيامة ما يعذب على هذا العهد والميثاق، ولكن يعذب لتركه الحجة الرسالية التي أنزلها الله إليه، فجاءت الرسل مذكرة بالعهد والميثاق. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا بقية قال حدثنا عمرو بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم. وفي السند المتصل قال حدثنا القعنبي قال أخبر المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. خرجه مسلم وأحمد، أي أن الله طبعه كافرا. لكن هل في هذا دليل على أنه قتل دون البلوغ؟ الذي يظهر أن قتله كان بعد البلوغ، إلا أنه لم يصل إلى إرهاق والديه. والدليل على ذلك قول موسى عليه السلام: قتلت نفسا زكية بغير نفس، معناه لو كان قد قتل لتعين عليه القتل، وإذا كان دون البلوغ لا يقتل ولو قتل. وهذا هو اختيار الطحاوي وغيره. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي عن إسرائيل قال أخبرنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وكان طبع يوم طبع كافرا. خرجه مسلم والترمذي وأحمد. جاء في بعض القراءات: وأما الغلام فكان كافرا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر الخضير غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس. وفي قراءة زاكية، متفق عليه. وفي السند المتصل قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة حا وأخبرنا محمد بن كثير أنبانا سفيان. المعنى واحد، والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال أخبرنا زيد بن وهب قال أخبرنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله والمصدوق من ربه: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، لم تذكر في الحديث لكن هذا هو المعنى، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فتتم 120 يوم ينفخ فيه الروح، ثم يبعث الله إليه ملكا، وفي نسخة يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث أصل في إثبات القدر، أنكره القدرية ونازعوا فيه، حتى روي عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو حدثني عبد زيد بن وهب ما قبلته، ولو حدثني عبد الله بن مسعود يعني لو حدثني زيد بن وهب ما صدقته، ولو حدثني عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو حدثني الله عز وجل قلت ما على هذا أخذت العهد والميثاق. قال ابن كثير أو غيره: لعنه الله إن كان قال ذلك. فالشاهد أن على الإنسان أن يعمل بما أوجب الله عليه، وأن يجتنب ما نهى الله عنه، ولا يتعارض هذا مع إثبات القدر. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال أخبرنا مطرف عن عمران بن حصين قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. متفق عليه وأخرجه أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. حكيم بن شريك مجهول وأخرجه أحمد. استدل به المصنف على أنهم لا يجالسون والأدلة كثيرة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والحمد لله رب العالمين.